بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الله بن علوي الحداد في كتابه عقيدة أهل الإسلام رضي الله عنكم: ومن ذلك أن نؤمن بسؤال منكر ونكير للموتى عن التوحيد والدين والنبوة، وأن يؤمن بنعيم القبر لأهل الطاعة وبعذابه لأهل المعصية، وأن يؤمن بالبعث بعد الموت وبحشر الأجساد والأرواح إلى الله وبالوقوف بين يدي الله وبالحساب، وأن العباد يتفاوتون فيه إلى مسامح ومناقش وإلى من يدخل الجنة بغير حساب، وأن يؤمن بالميزان الذي توزن فيه الحسنات والسيئات وبالصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم، وبحوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وماؤه من الجنة، وأن يؤمن بشفاعة الأنبياء ثم الصديقين والشهداء والعلماء والصالحين والمؤمنين، وأن الشفاعة العظمى مخصوصة بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وصحبه وسلم، ورزقنا الله حسن اتباعه. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والإيمان، ونسأله الزيادة منهما، وأن يجعلنا في خواص أهلهما، وأن يرفعنا بسلمهما إلى أعلى مراتب الإحسان، ويدخلنا في دوائر أهل العرفان، ويرقينا مراقي المخصوصين من عباده الذين أفاض عليهم فائض الامتنان. إنه الرحيم الرحمن، عظيم الشان، قديم الإحسان، لا إله إلا هو. آمنا به وبما جاء عنه على مراده، وآمنا بعبده وحبيبه وصفيه ورسوله سيدنا محمد مختاره من البرية، أنه الذي ختم به النبوة والرسالة وجعله سيد أهل الدلالة وكمل كماله وجماله وجلاله. فصل اللهم وسلم وبارك وكرم على هذا السراج المنيق المنير المشرق بأضواء الدلالة عليك والمعرفة بك والهداية إليك والجمع عليك سيدي من توكل عليك وآمن بك، خير عبيدك، إمام أهل حقيقة توحيدك. وصل معه على آله الأطهار حامل سره ومعدن نوره، وعلى صحبه الأكرمين أهل الصدق في نصرتك ونصرته، وأهل علو الدرجات في محبتك ومحبته، وعلى من سار في سبيلهم وسقي من سلسبيلهم، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك والمرسلين، وآلهم وصحبهم أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد حدثنا بعد الشهادة بعد معاني شهادة لا إله إلا الله وما تعلق بذلك، حدثنا عن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويتعلق بهذه الشهادة ما أخبر به هذا النبي وما ذكره لنا وأنبأنا به من أخبار الغيب. قال جل جلاله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والمراد ما حدثنا رسوله عنه من الغيب، من الملائكة، من القبور والبرازخ، من القيامة والحشر والنشر، مما يكون من صراط وميزان ومن حوض ومن صحف تلقى، وما يكون في الجنة والنار. فهذا الغيب الذي فرض الله علينا الإيمان به وحدثنا إياه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأعظمنا يقينا به، أعظمنا سعادة عند الوصول إليه وعند الوصول في تلك المواقف. فالله يرزقنا كمال الإيمان وكمال اليقين وحسن الاستعداد لدار المعاد. يقول: ومن ذلك، يعني من الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من أمور الدنيا والآخرة والبرزخ، وهي الحياة الفاصلة بين الدنيا والبرزخ، والمراد ما بين أن يموت الإنسان وتنزع روحه من جسده إلى النفخة الثانية في الصور، فهذا وقت البرزخ. وقت البرزخ، فبرزخ كل واحد يبدأ من حين الغرغرة من حين خروج روحه من جسده، ويبدأ عالم البرزخ بالنسبة له، وهي الحياة الفاصلة والمنزل الفاصل بين الدنيا والآخرة، ويبقى في عالم البرزخ إلى أن يأتي النفخة الثانية في الصور، والنفخة الثانية يقومون إلى عمر جديد وهو عمر القيامة، ثم ينصرفون إلى عمر جديد وهو عمر الجنة أو النار، وهما العمران اللذان لا نهاية لهما. فيبقى كل من أهل الجنة والنار وينادى عليهما: يا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت. فهذا عمر البرزخ، فأطول الناس عمرا في البرزخ أو من بني آدم أول من مات من آدم وهو هابيل، فهابيل أطول الناس عمرا في البرزخ، فله من حين قتل أيام أبيه آدم قبل دخول أبينا آدم إلى عمر البرزخ، وقد دخله هابيل الذي قتله قابيل ابني آدم، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق كما قال الله. فهو الباقي لمدة طولة من يوم توفي إلى النفخة الثانية في الصور، فهذا عمر طويل جدا. ثم إن لكل إنسان عمرا في عالم الأرواح، وعمرا في عالم الدنيا، وعمرا في عالم البرزخ، وعمرا في عالم القيامة، وعمرا في الجنة أو النار، فصارت خمسة أعمار كما حررها الإمام الحداد في كتابه سبيل الإدكار. فالعمر الأول هذا عمر الروح من حين خلقت إلى أن وضعت في الجسد فخرج من بطن أمه، فإذا خرج من بطن أمه تحول إلى عالم الدنيا بعد أن تحبس روحه في هذا الهيكل القفص الجسدي. فأجسادنا أقفاص حبست فيها الأرواح الواسعة الفسيحة، فإن ركننا إلى الدنيا وشهواتها أحكمت الأجساد سلطتها على الأرواح وقهرتها، فانحطت في الدنيا وتعذبت في الآخرة. وإن تعلقنا بالعلويات والقربات إلى الرحمن خفت سلطة الجسد على الأرواح، فجالت أرواحنا في عالم النوم وفي عالم اليقظة في الملكوت الأسناء، وصارت مجالسة للملأ الأعلى من الملائكة والمقربين والسالحين. فالله ينور قلوبنا ويروح أرواحنا بنسيم قربه، إنه أكرم الأكرمين، ولا يبتلينا بتسليط شهوات الجسد علينا حتى نفقد خصائص الروح ونفقد مزاياها، ولا وما نحن بأناس إلا بالأرواح لا بالأجساد. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ اقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. نعم عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى، ولا يخفى على كل ذي علم. يقول: ومن ذلك أن نؤمن بسؤال منكر ونكير، ملكان كريمان معهما الملايين من الملائكة، وقيل اسم كل واحد منكر ونكير، وذلك لأن الله يظهرهما غالبا على الموتى بصورة منكرة مستنكرة، فسمي منكر ونكير، إلا أنه يختلف الناس في ساعة دخول منكر ونكير عليهم في ما يظهران به أو يتجليان به على الموتى. فمن كان ذا قربة من الله استحيا منه وهاباه، ومن كان بعيدا عن الله جاحدا بالحق عاصيا له تقرب إلى الله تعالى بالتغليظ عليه وبتعذيبه، نعوذ بالله من عذاب القبور. وقد وردت أحاديث متعددة، ومنها ما أخرجه الطبراني وابن عساكر: إذا مات أحد من إخوانكم فنثرتم عليه التراب فليقم رجل منكم عند رأسه ثم ليقل في فلان بن فلان، فإنه يسمع ولكنه لا يجيب، يعني ما تسمعون له جواب، ثم ليقل يا فلان بن فلان فإنه يستوي جالسان، ثم ليقول يا فلان ابن فلان فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون، ثم ليقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا بالقرآن إماما، فإنه إذا فعل ذلك أخذ منكر ونكير حدوم بيد صاحبه، ثم يقول أخرج بنا من عند هذا ما نصنع به وقد لقنا حجته، ولكن الله لقنه حجته دونهم. قال الرجل: يا رسول الله، فإن لم أعرف أمة، قال: انسبوا إلى حواء، يا فلان ابن حواء، فحواء أمنا كلنا عليها السلام، فلو بعثها الله بيننا في الدنيا لما احتاجت إلى استعمال حجاب من أحد، لأنهم أولادها عليها السلام. وهكذا جاء في رواية الطبراني وابن عساكر، وهذا هو الأصل في مسألة التلقين. وفي سندي بحث للأئمة واختلاف، ولكنه مسند بالأحاديث الصحيحة التي تدل على ما دل عليه الحديث من سماع الموتى واستئناسهم بالأحياء وسماعهم ما يقولون. وبذلك أوصى بن عمر أن يمكثوا عند قبره مدة ما ينحر جزورا ويقسم لحمها بما يساوي نحو 45 دقيقة، يقول: حتى أستانس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، الرسل الذين يدخلون القبر عند السؤال. وهكذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يقول سيدنا أبو هريرة وأبو رافع يقولون: شهدنا جنازة مع النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فلما فرغ من دفنها وانصرف الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه الآن يسمع خفق نعالكم، يسمع خفق نعالنا الذي نعال القوم الذين انصرفوا بعد ما دفنوا، قال: إنه الآن يسمع خفق نعالكم. شوفوا هؤلاء اللي يمشون، هذا الميت يسمع خفق نعالي، مشيرا إلى أن الروح ذات سمع قوي، ولا بينه وبينهم غطى في تراب، لو حد غطى أذانه هكذا ما عاد يسمع سوا، وهذا تراب تحت ويسمع خفق النعال. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه الآن يسمع خفق نعالكم. أتاه منكر ونكير، أتاه منكر ونكير، أعينهما مثل قدور النحاس، وأنيابهما مثل صياصي البقر، وأصواتهما مثل الرعد، فيجلسانه فيسألانه ما كان يعبد ومن كان نبيه، فإن كان ممن يعبد الله قال: كنت أعبد الله ونبي محمد جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه، فذلك قول الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال له: على الحق حييت، وعليه مت، وعليه تبعث، ثم يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في حفرته، وإن كان من أهل الشك قال: لا أدري، سمعت الناس يقول شيء فقلت، فقالوا له: على الشك حييت، وعليه مت، وعليه تبعث، ثم يفتح له باب إلى النار، ويسلط عليه عقارب وتنانين، يعني حياد، لو نفخ أحدهم في الدنيا ما أنبتت شيئا، ما أنبتت شيئا، الله أكبر، ما أنبتت شيئا تنهشه، وتومر الأرض فتنضم حتى تختلف أعضاؤه في ضغطة القبر. هكذا رواه الطبراني في الأوسط عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتكرر في الأحاديث ذكر منكر ونكير، وقد جاءت في رواية أبي داود ورواية أبي الشيخ ورواية الحاكم ورواية البيهقي عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، كيف أنت إذا كنت في 4 أذرع من الأرض في ذراعين ورأيت منكرا ونكرا؟ يا عمر، كيف أنت إذا كنت في 4 أذرع من الأرض في ذراعين ورأيت منكرا ونكرا؟ يا رسول الله، وما منكرا ونكرا؟ قال: فتأنا القبر، السائلان يبحثان القبر، يعني بهما يبطشان ويطأان معهما مرزبة حديد قوي في طرفه غلظ، يقول مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى الحجاج لم يطيقوا رفعها، هي أيسر عليهما من عصايا هذه. بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عصا، يقول بقى فامتحانك، فإن تعاييت أو تلويت، كان يذكر النبي أصحابه بأمور المصير والآخرة والقبر اللي يكون منهم على بال، ويصور لسيدنا عمر كيف يكون سؤال القبر. فاستعد عدة طيبة، استعد عدة طيبة، فكان له حال طيب عند السؤال. ثبته الله تبارك بركة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته له. يقول له إن تعايت أو تلويت ضرباك بها ضربة تصير بها رمادا. قلت يا رسول الله وأنا على حالي هذه؟ يقول أنا على هذا الإيمان والمعرفة والصلاة بيني وبينك، يجون هكذا؟ قالوا صلى الله عليه وسلم نعم. قال إن كان أنا كذا أكفيكهما يا رسول الله، أكفيكهما. فلما توفي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رآه بعضهم، دخل الملكان عليه وأخذ يسألان، قال تسألاني عن ربي الذي هداني إليه محمد وأمنت به وعشت خائفا منه، أعدل بالناس وأقيم الأمر، أنا أسألكما من ربكما؟ أنتما يقول عبد موفق له عند الله مكان، ومن يقدر يقول هكذا إلا من ثبته الله منعنه. إلا لو كان عنده علم الأولين والآخرين يشوف المنظر هذا يروح كل شيء، ما عاد يدرى بشيء، إلا من ثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد، فأمامنا كلنا. النبي يقول سيدنا عمر كيف بك وكيف بي وكيف بك أنت أيضا. أنا ما نقدر نقول ما قال سيدنا عمر، ما ندري يجون نحن نحن في أي حالة، في أي قوة وفي أي قدرة وفي أي معرفة. فنسأل الله أن يثبتنا، نسأل الله يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، قبور أبينا وأمهاتنا. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. نؤمن بسؤال المنكر والنهي عن الموتى عن التوحيد والدين والنبوة، عن ربه وعن نبيه وعن الدين وما هو الدين. وفي جاء في روايات السؤال عن إخوانه من، وعن قبلته أين، وعن إمامه ما هو. ف يقول بعض أهل العلم إذا سألوا عن إخوانه إنما يقول المسلمون إخواني من عاش يرعى حقوق المسلمين ويحترمهم ولا يظلمهم ولا يديهم ولا يسبهم، هذا يقدر يقول المسلمون إخواني. ثبت من واحد ذا المسلم يسبه، ذا المسلم يبغضه، ذا المسلم يتكلم عليه، ذا المسلم يذيه، ذا المسلم يظلمه، ذا المسلم. بعدين بيقول المسلمون إخواني، كيف أخذهم إخواني؟ الولاد يقول مسلم الاخوان، يقولوا كذبت اخوانك، هذا تسبه وهذا تكذب عليه وهذا تظلمه وهذا تاخذ حقه وهذا تقول اخواني. الله، اخوانك ان كان صدق اخوانك، عشت المسلمين اخوانك، فالمسلمون اخوانك. اذا واحد عاش هاجر للقران ما يقدر يقول القران امامي، انت عشت كل حياتك امامك الهوى، الهوى حقك امام تتبعه هواك، الحين بتقول القران امامي؟ كيف قرآن إمامك؟ إمامك في إيش؟ لا أحسن التلاوة ولا اتبعت أوامره ولا اجتنهت الزواج، وين الإمام؟ كيف الإمام؟ القرآن إمامي إذا كنت معظم للقرآن، يردعك ويزجرك القرآن. سيدنا علي بن عبدين يدعو في الدعاء، واجعله لنا في ظلم من الليالي منسى ولأقدامنا عن نقل المعصية حابس، القرآن يحبسنا ما يخلينا أخطو برجلي في معصية، ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسة، ولألسنتنا إيش يصلح في لسانك القرآن عن الخوض في الباطل من غير ما أفهم، يعني من غير خرس، من غير ما أفهم، مخرسة سكتنا ما يخلينا أقدر أنطق بكلمة من الباطل، ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير مآفة مخرج. مخرج سليم ما هو ببلية تصيبنا فساد في اللسان ما عاد أتكلم، لا أنا أتكلم، لكن من هيبة الحق وهيبة قرآنه أكف عن الكلام في الباطل، أخرس ما أتكلم بالباطل. ها، ولجوارحنا كلها، عين وأذن ولسان وبطن وفرج ويدين ورجلين، جوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا، يزجرنا ما يجترح السيئات ولا أقربها. ولجوارحنا تزاد زاجرا. بعدين أفهم وتعمل معاني لما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتبارنا، شنشر لنا ما طوت الغفلة من تصفح الاعتبار، فصفحات اعتبارنا وذكرنا به مفتوحة. وهكذا حتى يكون لنا في الدنيا هذا القرآن عن المحارم زائدة، يبعدنا من المحارم. بعدين وإلى النجاة في غربة القيامة قايدة إمام قدامك لا إلى الجنة، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. وإلى النجاة في غربة القيامة قايدة، ولنا عندك تحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدة. فإيش الذي يحصل؟ يشير لنا لما أن الجنة وبنا على خلود الأبد في جنة عدن وافدة، يوصلنا إلى هناك، نحمل بالقرآن حمل الكرامة إلى دار الخلد. وبنا على خلود الأبد في جنة عدن وافية. يقول وأن يؤمن بنعيم القبر الله لأهل الطاعة وبعذابه لأهل المعصية، وقد وردت في ذلك الآيات والأحاديث الكثيرة أن للقبر عذابا ونعيما. نعم، للقبر عذابا ونعيم، وعذاب القبر حق ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وأمرنا بالاستعاذة منه وكرر الاستعاذة منه وعلمنا الاستعاذة منه في الصلاة، و أخبر أن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وما من لم ينجو منه فما بعده أشد. الله يجعل قبورنا رياضة من رياض الجنة، القبر إما روضة من رياض الجنة ومحفرة من حفر النار. أيوة، جاءنا في روايات كثيرة عن عليه الصلاة والسلام ذكر، والإشارة في القرآن الكريم إلى عذاب القبر فيما ذكر الله عن قوم فرعون، وقال سبحانه وتعالى النار يعرضون يغدون عشان إيش قبله الآية، إيش قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ايش هذا العذاب؟ اول الاول النار يعرضون عليه غدون وعشي، متى هذا العرض؟ في القيامه ما عادش عرض، في القيامه دخول، ما عادش عرض دخول خلاص. ان هذا لهو حق، اما ان كان المكذبين الضالين فنزل ضيافه لكن من حميم. ايش هذا الضيافه؟ هذا حميم بيح وصديد ويشوي الوجوه يقطع الامعاء، فنزل وتصليته تشويه بالجحيم، صدر الجحيم. إن هذا لهوة حق اليقين، دخل داخل فسبح باسم ربك العظيم. أما العرض، العرض هذا هو الأيام هذه، هم يعرضون على النار، النار يعرضون عليه غدوا وعشيا، فتعرض لهم النار في قبورهم. هذا الفتحة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وسط القبر، فالمنعمون يشاهدون الجنة، وأعلى منهم درجة من تطير أرواحهم فتدخل الجنة، منهم الشهداء حتى تتمثل في أقفاص طير خضر تسرح وتأكل من ثمار الجنة. الله الله. وكذلك كانت أرواحنا قبل خروجها إلى الأجساد تطوف في الجنة لمن كان من أهل الجنة. قال وأين كنت ولا جسم تساكنه، ألست في حضرات القدس؟ فادكري عن الروح تاوي مع الملأ الأعلى، وتكرع من حياض أنس كما تجري من التجني من الثمر، حتى جعلت بأمر الله في قفص ليبتليك، فكن من خير مختبرين. يقول أن يؤمن بنعيم القبر لأهل الطاعة اللهم اجعلنا منهم وبعذابه لأهل المعصية. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجاءنا في رواية الإمام أحمد والإمام مسلم اليوم تعوذوا بالله في التشهد إذا انتهى أحدكم من التشهد في الصلاة تعوذوا بالله من أربع: من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وعذاب القبر، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أربع أشياء أمرنا نتعوذ منها صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهكذا وذكر أيضا عليه الصلاة والسلام أن الناس يبتلون في قبورهم، يبتلون في قبورهم، وقال تعوذ بالله من عذاب القبر، وقال أيضا استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، عدم الاستنزاء من البول في رواية تعوذوا من البول، يعني اتقوا اسمه أثاره بأن تتنزه منه فإن عامة عذاب القبر منه. فكثيرا ما يكون عذاب القبور بسبب التساهل بالبول، يعني أن لا يتأنى حتى يتأكد من انقطاع قطرات البول فلا يبقى شيء أبدا، وإلا خرجت القطرة فنجسته، وإن كان قد توضأ نقضت وضوء فيصلي متنجس بلا وضوء. فعليه أن يستنزه من البول باحتياط وانتباه من دون وسوسة ولا مبالغة، ولكن يحتاط ويحذر وينتبه. فإن عمده في الحديث أيضا أنه وضع جريدتين على قبرين مر عليهما وقال متى قبر هؤلاء؟ قالوا صباح في يوم كذا. قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدتين خضراوين وضعهما على القبرين وقال لعله يخفف عنهما، يعني بسبب ذكر الله للجريدتين ما لم يجبسا. فأخذوا أن الأوراق الأشجار الخضراء أقوى تسبيحا لله من اليابسة، ويتسبب كثرة ذكرها لله وقوته في التخفيف العذاب. فإذا كان كذلك فكيف بالقرآن الكريم؟ وكيف بذكر الرحمن من قبل مؤمن ما عدو جريدة؟ ومن هنا يأتون من بعض الأشجار يضعونها على القبور، أوراقها التي يبسها. لا إله إلا الله، نؤمن بنعيم القبر لأهل الطاعة وعذابه لأهل المعصية. نعيم القبر وعذابه حق، نعيم القبر وعذابه يشترك فيه الروح والجسد. الأحاديث دلت على أنه في لحظة من لحظات السؤال يرجع الروح إلى الجسد ويقعد في جسده ويسأل، ثم تنفصل الروح عن الجسد. فإن كان الجسد مكرما منعت الأرض والحيتان والديدان من أن تقربه وأن تمسه، وبقي محله والروح في عليين وتسرح في الجنة وإلى الأماكن التي يوذن لها أن تذهب فيها، ويبقى لها علاقة بهذا الجسد وبهذا القبر. فإذا ورد الوارد إلى ذلك القبر أحست به الروح، ثم أن ذلك النعيم يشترك فيه هذا الجسد مع تلك الروح فتسري سرايا منه إلى الجسد. كذلك الأجساد التي تأكلها الأرض تبقى مشتركة، ذرات هذه الأجساد فيما يجري على الروح من نعيم. وكذلك إن كان صاحبه يعذب فإن الروح تعذب وتسري سرايا منها أيضا إلى الجسد لما جعله من الصلة، حتى يتفتت الجسد تماما ويعود إلى التراب، وتبقى ذراته متأثرة بما يجري على الروح، ويبقى عجب الذنب منه متأثرا بما يجري على الروح إلى أن تأتي النفخة الأولى فيصعقون ويركب الجسد مرة أخرى، ثم تأتي النفخة الثانية فيعود الروح إلى الجسد، وذلك وقت قيامنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا إله إلا الله. يا ربي ثبتنا على الحق والهدى. فعندنا عذاب ونعيم في القبور ثبت بالأحاديث الصحيحة الكثيرة حتى تواترت في هذا المعنى، وأشارت الآية الكريمة إلى ذلك. فنعوذ بالله من عذاب القبر، وحتى كان سيدنا عبد الله بن عباس يجعل أن التعوذ بالله من عذاب القبر من واجبات الصلاة، يقول واجب في التشهد تتعوذ بالله من عذاب القبر. قال بعضهم لما صلى تعوذت بالله من عذاب القبر؟ قال لا، قال ارجع اعد الصلاة، صلى ثاني مرة. فعنده واجب من الواجبات أن تتعوذ بالله في التشهد من عذاب القبر. الله يجيرنا من عذاب القبر ويجعل قبورنا رياض من رياض الجنة. وهذا الاتساع الذي ذكره النبي اتسع بالنسبة لروح ذلك الميت والمحل كما هو. فجاء أولى بعض أهل الاعتزال وبعض الناس اللي يحكمون الظهر والعقول، يقول نحن نرى الجسد هذا هو، القبر هذا هو محله، وين عذاب وين نعيم؟ قل تمام، هذه رؤيتك بعينك الظاهرة، وهي تبطل لو كان جنبك واحد نايم ويرى رؤية فيها فائدة ورده ويأكل ويشرب انت عنده، بعدين يقوم فرحان مالك؟ قال أنا أكل شرب. كذاب، أنا عندك أنا ما شفتش، أنت ما شفتك تأكل ولا تشرب. قل يا أخي هذا روح رأت الأكل وشربه وشكلته وشربت، مالك أنت لابد تشوف. وإذا روحه يجري عليها أشياء وهي عندك في الدنيا وما تشوفها، بعد ما ينتقل للقبر تبغى تحت عينك وهو روحه ما قدرت عليها وهو في الدنيا، بعد في الآخرة بعدين بغيتها تدخل تحت عينك كبرت عينك. كبر الله لا تكبر عينك، قل الله أكبر، ما هو عينك أكبر أنت، الله أكبر، وما أخبر به هو الحق. عينك ما شافته وهو يبكي في النوم مسكين، قام يصيح ماله، قال في ضرب حتى كذاب، أنا قاعد عندك ولا واحد دخل ولا أحد ضربك، وهو رأى الرؤية وتعلم ونقز من النوم وقام. وانت ما تحكمت على روحه وهو في الدنيا، بغيت تتحكم عليها بنظرك وهو في الآخرة، فيجري عليه العذاب من دون ما تشوف. نحن ما نحن عبيد العيون، نحن عبيد الذي يقول لي شيء كن فيكون سبحانه وتعالى. وهكذا فعذاب القبر ونعم مثبت، وأمرنا بالاستعادة منه حتى في الصلاة من عذاب القبر، والله يرزقنا نعيمه. وهكذا ومنهم من يبقى في القبر مثل نومة العروس مطمئن ويشاهد منازله في الجنة، ومنهم من يتسع مجاله أكثر إلى درجات، ومنهم ما جاء صح في الحديث جماعة من الذين هم في أوائل البرازخ من أهل اليمين من المؤمنين يتلقون الأموات، وأرواح الأموات تمر عليهم. ولكن من لم يكن من أهل الدرجات في الجنة ما يمر عليهم، لأنه ما يمر عليهم في درجاتهم هم أدنى درجة، أقل أول درجة، أما يمر عليهم ما يكون عندهم ولا يطلع فوقهم. فقال صلى الله عليه وسلم بالحديث أنه يموت الميت فيمر أهل البرزخ هؤلاء، يعني هذا الصنف منهم، يقولون ما فعل فلان ما فعل، يسألونه، قال يسألونه عن أهل الدنيا، قال حتى يقول بعضهم لبعض إنه خرج من دار العنا والتعب اتركوه حتى يرتاح، خلوه قليل يرتاح ويصبر من دار الدنيا ونكدها وتعبها. قال فيقولون ما فعل فلان، يقول فلان بنا كذا، فلان تزوج، فلان ولد له ولد، يخبرهم الأخبار، يقولوا ما فعل، ثم يذكرون لواء، يقول ما فعل فلان، قال فلان هذا قد مات قبلي، قالوا مات قبلك، إنا لله، يقولون إنا لله، ذهب به إلى الهاوية، يعني ما جاء إلى عندنا، أنا ما دخل الجنة، نحن في أول الدرجات، هذا أقل الدرجات، ما عاد عندنا ولا طلع فوقنا وراحوا بمحل ثاني. يقولون إنا لله، ذهب به إلى الهاوية، يعني روحه، فتبقى الروح ما بين عليين أو ما بين سجين، والجسد محله في القبر، ما بين محفوظ لا يتمسه القبر التراب وما بين ما يأكله التراب، ثم يرجع الجسد كلها في القيامة. وخمسة أصناف لا تأكلهم التراب، أولهم الأنبياء، والثاني العلماء العاملون بعلمهم، والثالث حافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه. والرابع الشهداء في سبيل الله. والخامس من أذن محتسبا لله 7 سنوات. كان واحد يسأل شرط تكون متوالية، ما هو شرط تكون متوالية، إذا كان مجموع أذانه محتسب الله في مسجد يبلغ 7 سنوات يدخل في هذا. قال وأن يؤمن بالبعث بعد الموت. الله أكبر. وأن يؤمن بالبعث بعد الموت، وقال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون سبحانه وتعالى، فيبعث الله من القبور بالنفخة. قال تعالى فنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بحشر الأجساد والأرواح إذا جمعها. الحشر هو الجمع والنشر هو القيام والبعث. فالبعث والخروج من القبر قيام، حشر نشر، نشر والتجميع في أماكنهم حشر. فتبعث تنشر ثم تحشر الأجساد والأرواح، الأجساد والأرواح، فيعيد الله الأجساد وهو صانعها أول مرة، وذلك عليه يسير كما بدانا أول خلق نعيد. ما دام قد جاءت أول مرة، أولا يتذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالعقل يكذب واحد، يقول واحد صنع صنع وبعدين فسدت، يقول كيف تصنع ثاني مرة؟ يقول دولي صنع أول مرة بيصنع لك ثاني مرة، لو كان عجز أول مرة بيعجز ثاني مرة، ما دام أول مرة قدامك صنعها خلاص إيش عاد يعجز. كما بدانا أول خلق نعيده. قال سبحانه وتعالى وهو يعيده وهو أهون عليه. قال بحشر الأجساد الأرواح إلى الله بالوقوف بين يدي الله. كل واحد من المكلفين لابد له وقفة بينه وبين ربه، غير حساب الملائكة، غير الميزان، غير وقفة بينك وبين الله، عرض على الله، قم يا فلان قم يا فلان، واسمي يطلع واسمك يطلع، لابد، ما لنا فكة، ما لنا مخرج، لابد كل مكلف يطلع اسمه، يقوم فلان فلان، يقوم فلان فلان، يقوم فلان فلان، للعرض على الله. يا رب ثبتنا وارحمنا في ذلك الموقف.
آمين يا الله.
لكن قالوا الاستعداد له من وقوفك بين يديه في الدنيا في الصلوات، كيف تقف بين يديه؟ إن أحسنت الوقوف هنا، الوقوف هناك يحسن. حتى قال الإمام الغزالي أن حالتهم عند النداء ليقوم فلان العرض على الله تشبه حالتهم عندما يسمعون نداء المنادي للصلاة، الله أكبر الله أكبر، كان يستبشر ويفرح ويعظم الصلاة وينشط. فهناك لما يقول يقوم فلان فلان العرض على الله يكون هكذا مناسب الحال. وإن كان إذا سمع الأذان تكاسل وتثاقل وما فرح، بعدين هناك قوم العرض على الله يقع مثل هكذا. فالله يحسن عرضنا عليه، يرحمنا برحمته الواسعة. ويسأل عن اللغة، ولا تخف اللغة في السؤال ولا في غيره. جعل الله تعالى للأرواح لغة، ولغة الأرواح يعرفها الكل، تحجب عنا ما دمنا ما دمت في هذا القفص. كانت روحك تتكلم قبل ما تجي إلى الأرض اللي أنت فيها، سواء عربية ولا عجمية، من أي لغة كانت روحك تتكلم. وهذه لغة الأرواح يتكلم بها الموتى، ويتكلم بها أهل البرازخ والملائكة، وفي الجنة وفي النار كل يعرفها، ما أحد ما يعرف. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالروح ناطقة بهذه اللغة، يعرفها كل روح، كل روح تغلف تعرف لغة الروح. ما تهمك أي لغة، همك حالك كيف مع الله بس. إذا حالك طيب مع الله ما عليك اللغات كلها سهلة. ما إذا حالك ما هو سواء مع ربك ما تنفعك لغة ولا أي لغة، ما تنفعك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم يذكر لنا الحساب والميزان والصراط، وبه ختم الكتاب. وعسى حسن المآب. وحسن المصير إلى الملك الوهاب، يجعل كل منا ومنكم سعيد في زمرة الحبيب الحميد. اللهم ثبتنا على دربه، واسقنا من شربه، واحشرنا في زمرته، واملأ قلوبنا بمحبته، وارزقنا حسن متابعته، وانظر إلينا وإلى أمته نظرة ترحمنا بها، وتقينا بها الأسوأ، تكشف بها الغموم والبلايا والرزايا عنا وعنهم أجمعين، في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.